بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في مبحث المنحرفات. قال وهي المنحرفات، المنحرفة مأخوذة من المحرفة بمعنى تغيير الكلام عن وضعه وأصله، وهي من الموهمات، الإيهام بمعنى الاشتباه، يعني من التي تسبب لنا إيهاما واشتباها في القضايا، انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي. الاستعمال الطبيعي مثلا أنه يبدأ سور موضوع محمول ووضعها المنطقي والمناطق وضعه، إن السور له صدارة الكلام، أو إن الموضوع يتقدم على المحمول، أو إن المقدم يتقدم على التالي وما شابه، فيشتبه حالها بأنها من أي نوع. إذا انحرفت القضية باستعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي راح يحصل بها اشتباه، إيهام، يا نوع من أنواع، هل هي حملية أم شرطية؟ وإذا عرفنا شرطية، هل هي متصلة أم منفصلة؟ ومثل هذه، مثل هكذا قضية تسمى منحرفة أو محرفة، يعني تغير الكلام فيها عن وضعه وأصله. وهذا الانحراف قد يكون في الحملية، كما لو اقترن سورها بالمحمول، مع أن الأصل بالوضع الطبيعي والاستعمال الطبيعي وين يكون السور؟ مقترن بالموضوع. كما لو اقترن سورها بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن بالموضوع. يبقى عندنا السؤال، ما هو السبب اللي يدفع المناطق إلى اشتراط أن يكون السور مقترن بالموضوع؟ الجواب، لأن موضوع المحصورات بالحقيقة هو الأفراد، وكثير ما يشك في كون هذا الحكم لكل الأفراد أو لبعضها. إحنا عندنا موضوع ومحمول، المحمول شنو معنى؟ يعني حكم تحكم به على الموضوع. موضوع المحصورات في الحقيقة هي الأفراد، لأن الأفراد هو ماذا يتناولها الحكم، فيحصل عندنا شك إنه هذا الحكم اللي موجود بالمحمول هل يشمل جميع أفراد الموضوع أم بعضها، فيحتاج إلى بيان، فلذلك نقيد بكل وبعض. فلهذا أصبح من الشروط اللي اشترطها المناطق اقتران السور بالموضوع، حتى أما يبين أن الحكم بالمحمول يشمل كل الأفراد فيستعمل كل، أو أن الحكم ينطبق على بعض الأفراد فيحتاج إلى بيان بذكر بعض. هذا بخلاف المحمول، المحمول مجرد حكم، أحسنتم، حكم واحد المعتبر فيه مفهوم الشيء، فبعد ما يقبل الكلية والبعضية، كقولهم الإنسان بعض الحيوان أو الإنسان ليس كل الحيوان، يعني الأصح كان ماذا يقول؟ بعض الحيوان إنسان، وحق الاستعمال فيهما أن يقول بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان حتى تكون موجبة جزئية، وليس كل حيوان إنسان حتى شو تكون سالبة جزئية. فنعم، ليس كل يعني مو كلية، هي ماذا؟ جزئية، ليس كل يعني سالبة جزئية، ليس كل هاي من سور السالبة منه الجزئية، فيكون ماذا؟ حيوان، ليس كل حيوان إنسان، فيقترن السور في كل القضيتين بالموضوع. هذا بالنسبة للانحراف منه القضية الحملية. وأما الانحراف في القضية الشرطية، كما لو خلت عن أدوات الاتصال، أدوات الاتصال هي إذا وإن والفاء اللي نسميها فاء التفريع في الشرطية المتصلة، أو تخلو القضية من أدوات العناد في الشرطية المنفصلة اللي هي أما أو، أما وأما، فتكون بصورة حملية بحسب الظاهر، لكنها هي في قوة الشرطية واقعا، مثل قولنا لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجود. هذه القضية بقوة المتصلة، يعني هي في قوة قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، وهي شرطية متصلة، ويمكن إرجاعها وجعلها في قوة المنفصلة اللي هي قولنا أما أن لا تكون الشمس طالعة متى؟ في الليل، وأما يكون النهار موجود، هذا في النهار. ومثل قولك أيضا ونحوه ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، هذه أيضا في قوة المتصلة والمفصلة المتقدمتين، يعني أيضا هي بقوة كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود شرطية متصلة، وأيضا هي بقوة الشرطية المنفصلة أما أن لا تكون الشمس طالعة وأما يكون النهار موجودا. رح يذكر لنا المصنف بعد مثال آخر تطبيقي، ونحو القول اللي يقول لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، طبعا هاي على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو واقع هذا الشخص اللي عنده أموال وثروة، أما هو شحيح وبخيل وما ينفق، لهذا جمع المال أو جمعها من حرام بطريقة غير شرعية. نعم طبعا لا يخفى عليكم أخوتي هذا المثال مبني على الحالة الغالبة مو على الحالة الدائمة، لأنه يمكن للإنسان يجمع ثروة بطريق الحلال بس هذا ومن طريق الإكرام، يعني مو هو ليس شحيح كريم وليس من الذي يجمع بالحرام بل يجمع بالحلال، بس هذا الحصر كما قلنا مو حصر حقيقي، ما يعبرون عنه حصر حقيقي. وثانيا هذا المثال مبني على الحالة الغالبة، يعني أغلب الناس اللي يجمعون الثروات بصورة سريعة نراهم أما بخلاء أو يجمعوها من الحرام وليس على مبني على الحالة الدائمة، فإنها في قوة المنفصلة وهي قولنا أما أن يجتمع المال من شح أو من حرام هاي منفصلة أما أو هي في قوة المتصلة مثل قولنا إن اجتمع المال فاجتماعه أما من شح أو من حرام، طبعا هاي القضية متصلة وإن كان التالي فيها أما من شح أو من حرام هو ماذا منفصل، لأن احنا قلنا الحكم على اسم القضية بمجموعها لا بأجزائها وهي متصلة من قوله إن اجتمع المال إلى قوله حرام متصلة، مقدمها حملي لأن المقدم مالها اجتماع المال، فإن اجتمع المال وهذه قضية حملية لأن الاجتماع اجتماع المال إن اجتماع المال في قضية حملية فيها موضوع محمول، نعم إن اجتمع المال فاجتماعه اجتماع المال موضوع واجتماعه هو المحمول وتاليها منفصلة بالأصل لأن التالي أما من شح أو من حرام وهذا انفصال، وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم فإنها كثير ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها وليستعمل فطنته، الفطنة هي الدراية والالتفات والانتباه وأحيانا يعبرون عنه بالذكاء في إرجاعها إلى أصلها، لابد يكون فطن ذكي صاحب دربة وطريقة في الالتفات إلى معرفة نوع هذه القضايا. نعم الآن راح يذكر المصنف تطبيقات على القضية المنحرفة، راح أولا قال كيف ترد هذه القضية إلى أصلها ليس للإنسان إلا ما سعى، طبعا هذه المقولة هي آية مباركة وأصل الآية الشريفة وإن ليس للإنسان إلا ما سعى في سورة النجم آية 39، الجواب أن هذه القضية فيها حصر اللي هو ليس إلا، هذا نوع من أنواع الحصر، فهي تنحل إلى حمليتين موجبة وسالبة، فإذا هي منحرفة ما دام انحلت إلى ذلك، إذن هي ماذا منحرفة في ذلك؟ نعم والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه، كل إنسان له نتيجة سعيه هاي حملية، الإنسان موضوع له نتيجة سعيه محمول، أول قضية ثانية الحملية السالبة ليس للإنسان ما لم يسعى إليه هاي أيضا حملية ماذا سالبة، الإنسان موضوع ما يسعى إليه المحمول وليس هو السلب. اثنين أي أيضا من القضايا قوله أزرأ بنفسه من استشعر الطمع، حالة ما يقال بأنه أزرأ يعني الحالة اللي يكون فيها الإنسان ضعيف، يعني في حالة وحالة ضعيف في شخصيته ويوصف بالوهن والضعف يسمى فيه أزرأ بنفسه من استشعر الطمع، يعني الإنسان اللي يكون ضعيف الشخصية من هو اللي يستشعر الطمع هاي قضية منحرفة عن متصلة اللي هي أصلها في قوة قولنا. كلما استشعر المرء الطمع أزرى بنفسه، يعني جعلها في موضع يوجب الوهن والضعف أو الاستهزاء والسخرية. ويمكن إرجاعها أيضا إلى حملية أخرى، مثلا نقول كل من استشعر الطمع أزرى بنفسه، لك الحق في ذلك. نعم. أيضا تطبيق ثالث يذكر لنا إياه المصنف، كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك بك، هاي مأخوذة من زيارات، ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك، هاي مأخوذة من زيارة المعصومين. الجواب، هاي قضية منحرفة عن حملية موجبة كلية، هي أصلها كل من تمسك بك لا يخيب، هذا يمكن إرجاح الحملية موجبة كلية. ويمكنك أيضا ترجحها إلى قضية متصلة، تقول أحسنتم، تقول إن تمسك المرء بك لم يخب، أيضا لك الحق في ذلك. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان الفصل الثاني في أحكام القضايا. بعد ما بينا تعريف القضية وأنواع القضية وأقسامها، الآن نأتي إلى بيان أحكام القضايا. هذا الفصل الأول إحنا عقدناه كل مقدمة حتى نصل إلى هذا الفصل الثاني اللي هو بيان أحكام القضايا، وأحيانا يعبرون عنها فصل الاستدلال، يعني كيف تستدل على إثبات المطلوب. أولا ما معنى الاستدلال وما هي أقسامه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى طريقة الاستدلال في بيان أحكام القضايا. الاستدلال معناه إقامة الدليل لإثبات المطلوب، وذلك بانتقال الذهن من أمر معلوم إلى حل أمر مجهول. أنت عندك مطلوب تريد تثبت صدقة أو كذبة، لابد تقيم الدليل على صدقة أو كذبة، تقيم البرهان على صدقة أو كذبة. كيف ذلك؟ تنتقل إلى معلومات حاضرة عندك بذهنك، تستعين بها بتأليف الدليل لحل الأمر المجهول. هذا الاستدلال ينقسم إلى قسمين، استدلال غير مباشر واستدلال مباشر. الاستدلال غير المباشر هو مبحث التناقض، العكس المستوي وعكس النقيض. والاستدلال المباشر هو القياس والاستقراء والتمثيل. طبعا أكو خلاف عند المناطق في التسمية فقط، البعض يسمي التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض استدلال غير مباشر، يعني شنو معناه؟ لأنه يرى أن القياس هو المباشر، واللي ما يستطيع القياس يستعمله وما يقدر يباشره بصورة مباشرة، وين ينتقل؟ إلى غير المباشر اللي هو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. وعند الاستدلال المباشر هو القياس والاستقراء والتمثيل. وبعض المناطق يسمي الاستدلال على نحو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض يسميه مباشر، هو هذا المباشر، ويسمي الاستقراء والتمثيل والقياس غير مباشر. طبعا هذا الخلاف لا ثمرة فيه، لأنه مجرد اختلاف بالتسمية. المهم احنا نعرف انه اكو استدلال مباشر وغير مباشر. المباشر انك تستعمل قياس، استقراء، تمثيل. احيانا القياس يكون صعب او انت تعجز عنه او المقابل لك ما يفهمه، فراح تضطر او تحتاج الى ان تستعين بطريق غير مباشر. من هذا الطريق غير المباشر؟ استعمال التناقض، العكس المستوي، استعمال عكس النقيضين. المصنف راح يذكر تمهيد لذلك، يقول كثير ما يعاني الباحث من اللي يريد يقيم البرهان أو الدليل على ثبوت المطالب من مشقة وصعوبة في استعمال البرهان، البرهان بمعنى القياس، بس راح يأتينا إن شاء الله مو كل قياس نسميه برهان، القياس اللي تتوفر به شروط خاصة نسميها برهان، سيأتينا إن شاء الله. هذا الباحث يجد صعوبة في إثبات مطلوبه مباشرة بطريقة استعمال القياس، ما يقدر يقيم البرهان على المجهول التصديقي اللي ما يمكن معرفته. هسه يأتي السؤال، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، يأتينا السؤال: ما هو وجه المشقة والامتناع؟ يعني الباحث ليش يجد مشقة وصعوبة في الدليل والبرهان أو في بعض الفروض يمتنع عليه إقامة القضية المبرهن عليها لإثبات القضية المطلوبة؟ وجه المشقة والامتناع. أما من جهة طرف المقابل، الشخص المقابل معاند، ما يؤمن بالقياس، أو هذا أولاً، أو مجادل يعرف القياس بس ما يسلم به، أو من جهة نفس القضية، نفس القضية منه القضية اللي أنا أريد أستعملها بالقياس والدليل تحتاج إلى مقدمات كثيرة، يصعب على المقابل يفهمها. هذا الخلل وين راح يصير؟ بالقابل مو بالفاعل. أني أعرفه أستعمل قياس، والخلل مو عندي، الخلل وين موجود؟ بالمقابل. المقابل ما يفهم القياس مالي، فلهذا ما أقدر أوصل للدليل. أما يحتاج إلى مقدمات كثيرة يصعب على المقابل فهمها أو إدراكها، أو حينئذ فبعد ما أقدر أستعمل القياس، لأن هو ما راح يؤمن بي أو يدركه أو يفهمه أو يقبله مني. وعندنا أمر ثالث، أحيانا يكون الخلل بالفاعل، أنا ما أعرف أستعمل قياس لأن ما أعرف شروط القياس وأنواعه وأقسامه وأحكامه، بس أعرف طرق أخرى سهلة مثل قبيل التناقض، العكس المستوي، فألتجئ إلى ذلك الأمر الثالث. فإذا عندنا ثلاث شروط للمشقة أو الامتناع: أما خلل من جهة الطرف المقابل، اثنين قد يكون السبب أنه نفس القضية هي صعبة وتحتاج الاستدلال بها لمقدمات كثيرة يصعب على المقابل فهمها أو إدراكها أو على استعمالها من قبل كفاعل، وثالثا قد يكون الخلل والنقص في أنا الفاعل لأن أنا ما أعرف أستعمل القياس. وعليه إذا صار عندي مشقة وصعوبة في البرهان أو مرات يمتنع علي ذلك، لابد ألتجئ إلى طريق آخر للاستدلال. هذا الطريق الآخر نسميه الاستدلال غير المباشر، اللي هو أما تناقض أستعمل أو عكس مستوي أو عكس نقيض. فرح نلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى. يعني شنو معنى؟ إحنا عندنا قضية مطلوبة، مطلوبة الإثبات بالصدق والكذب. أنا راح أبرهن على قضية، من صدقها أنتقل إلى كذب هاي القضية الأخرى، أو من صدقها أنتقل إلى صدق القضية الأخرى. فأستعمل مثلاً التناقض. التناقض شنو؟ إذا صدق الأصل كذب العكس. فهاي طريقة من طرق الاستدلال. مثال ذلك، مثلا إذا صدقت عندي قضية كل إنسان ناطق راح يبين عندي كذب النقيض. من النقيض؟ بعض الإنسان ليس بناطق. هسه راح نبين شنو معنى النقيض. النقيض إنك تنقضه. شنو معنى تنقضه؟ يعني تغير كمه وتغير كيفه. كل إنسان ناطق صادقة، إذا ثبت أنه كل إنسان ناطق صادق راح يكذب نقيضة بعض الإنسان ليس بناطق. الآن كيف الطريقة اللي استدليت بيها على صدق القضية أو كذبها؟ من طريقة إذا صدق الأصل، إذا كذب الأصل، إذا صدق الأصل كذب نقيضه، هذا نسميه تناقض. ومرة عندي طريق آخر، هو طريق العكس المستوي، يحصل من العلم بكذب القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة. مثلا إذا علمنا بكذب قضية بعض الإنسان ليس بناطق راح نعلم بصدق قضية كل إنسان ناطق. نستعمل يا طريقة طريقة العكس، إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله. مثلا هذه راح نستعمل هاي الطريقة، إذا صدق الأصل صدق عكسه، كل إنسان حيوان صادق، إذن راح يصدق عكسه بعض الحيوان إنسان. أو بالعكس، مرات من العلم بقضية المبرهن عليها نعلم بكذب القضية الثانية المطلوبة. مثلا إذا كذب عدنا كل إذا كذب عدنا كل حجر إنسان راح نعلم بكذب بعض الإنسان حجر. ننتقل من كذب العكس المن إلى كذب الأصل، فنقول هكذا: إذا كذب العكس كذب أصله. هاي طريقة سميها العكس المستوي، وهكذا وعليه. فلابد للمنطقي قبل أن يشرع في مباحث الدليل والاستدلال يصير عنده إلمام وإحاطة بجملة من القضايا اللي يستطيع يبرهن على المطلوب منها، يبرهن القضية المبرهنة، ينتقل بها من خلالها إلى القضية المطلوبة، أما بالصدق أو ما بيمن بالكذب. نعم، هذا المبحث اللي يتناول هذه الأمور نسميه مبحث أحكام القضايا. نعم، الآن نطبق أخوتي عبارة المصنف. قال: الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسبة بينها تمهيد. يعني هذا التمهيد شو يريد المصنف الغرض منه؟ يبين وجه الحاجة للدليل والاستدلال، ويبين نقطة أنه أحياناً الباحث ما يقدر يستدل بطريق مباشر بالقياس، فيلتجئ إلى طريق غير مباشر اللي هو يا مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وبعض الملحقات، مثل راح يذكر لنا مثلاً التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد، أيضاً راح يذكرها. كثير ما يعاني الباحث، الباحث هو شخص الذي يريد أن يثبت مطلوبه ويستدل على المطلب الذي يريد أن يذكره. مشقة، المشقة هي الصعوبة في البرهان، البرهان يعني القياس على مطلوبه مباشرة، يعني ما يقدر يقيم البرهان على والدليل على المجهول التصديق الذي لا يمكن معرفته بطريقة مباشرية، ما يقدر يستعمل قياس. طبعا بينا هسه شنو سبب الصعوبة، أما بطرف القابل أو بطرف الفاعل، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، يعني يصير ممتنع لأن أنا أصلا ما أعرف القياس، ممتنع علي، أو أصلا المقابل ما يعرف شنو معنى القياس وطريقته، فلهذا يمتنع علي، فيلتجئ الباحث إلى البرهان يعني إلى الدليل والاستدلال على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة. هاي القضية الأخرى أسميها القضية المبرهنة، من خلالها إذا ثبت أنها صدق أو كذب أستطيع أن أستدل على القضية المطلوب إثباتها، يعني القضية المطلوب أني أقيم الدليل عليها. صار عندنا نوعين من القضايا: القضايا المبرهن عليها والقضايا المطلوبة، حتى ليقارنها بها، يعني ليقارن القضية المبرهنة بالقضية المطلوبة. شنو يعني أقارنها؟ أستطيع من خلالها معرفة نسبة الصدق والكذب، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة. هذا لحد الآن يسموه تناقض، نذكر لكم مثال إليه. إذا أنا علمت بصدق قضية كل إنسان ناطق، ايش راح أعلم بكذب النقيض؟ من هو نقيضه؟ بعض الإنسان ليس بناطق. هذا إذا علمت بالصدق أحد النقيضين أعلم بكذب نقيضه الآخر، هذا سميه تناقض. أو بالعكس، شنو يعني بالعكس؟ يعني أحسنتم، قد يحصل من العلم بكذب القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة. خلنا نذكر لكم مثال إليه. مثلا إذا علمنا بكذب قضية بعض الإنسان ليس ناطق، هذا علمنا بكذبه، إيش راح نعلم؟ بصدق نقيضه. نقيضه منه؟ كل إنسان ناطق. إذن النقيضين متعاكسين، إذا نقيض عرفته صادق يعني إيش راح يكون نقيضه؟ كاذب. وإذا عرفت النقيض الأول هو الكاذب فإيش راح يكون نقيضه؟ هذا هو الصادق. لماذا؟ لأن النقيضان لا يجتمعان على الصدق والكذب، بيصير يكون اثنينات صادقات ولا يكون اثنينات كاذبات، لابد واحد منهم يكون صادق والآخر شو يكون؟ كاذب، لأن النقيضان لا يجتمعان. وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق أحدهما وكذب الأخرى، يعني إحنا مو مطلق القضايا اللي نعلم إنها صادقة نعلم كذب الأخرى، أو كذب أحدها نعلم من خلالها صدق الأخرى، اللي يكون بيناتهم تلازم بين الصدق والكذب، هذا التلازم جاء من جهة التناقض، لأن التناقض جعلهن ما يجتمعن على الصدق والكذب معا. قال: وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية. هذا لحد الآن نسميه العكس المستوي. العكس المستوي راح المصنف يبين، نذكر لكم مثال إليه. مثلا إذا صدق الأصل صدق عكسه، إذا صدق أصل كل إنسان حيوان إيش راح يصدق عكسه؟ بعض الحيوان إنسان. هذا اللي ذكر المصنف العلم بصدق القضية المبرهن عليها نعلم من خلاله العلم بصدق القضية المطلوبة. هذا إذا صدق الأصل صدق عكسه. أو من العلم بكذب الأولى، الأولى منه المبرهن عليها، اكتب العلم بكذب الثانية، الثانية منه قضية المطلوبة. نحن نذكر لكم مثال، هذا المصنف ذكره لقاعدة إذا كذب العكس كذب أصله. مثال إذا كذب كل حجر إنسان إيش راح نعلم؟ كذب 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 عكسه بعض الإنسان حجر. إذا علمت إنه كل إنسان حجر كاذب كاذب راح إيش نعلم؟ بكذب عكسه بعض الإنسان حجر، نعلم من خلاله. قال أو كان كذبها يستلزم كذب الأخرى، فلابد إذن للمنطق قبل الشروع يعني قبل البدء في مباحث الاستدلال يعني مباحث الدليل والقياس وبعد إلمامه، الإلمام بمعنى الإحاطة يعني بعد إحاطته بجملة من القضايا أن يعرف النسبة بينها، يعني شنو النسبة بينها؟ تتناقض عكس، حتى يستطيع يستدل بها، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهن على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة. نعم، يعني المجهول التصديقي. دائما القضية المبرهنة هي قضية من خلالها ننتقل إلى القضية المطلوبة، والقضية المطلوبة هي تكون صاحبة المجهول التصديقي، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية اللي حاول تحصيل العلم بها اللي هي القضية المجهولة المطلوبة. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا، النسبة بين القضية يعني تنسب قضية إلى أخرى من حيث الصدق والكذب، هذا معنى النسبة، هذا معنى النسبة بين القضايا، تنسب قضية الصدق والكذب بين قضية مطلوبة وقضية مبرهن عليها، هي مباحث التناقض. 2 العكس المستوي، 3 عكس النقيض. وعكس النقيض إلى ملحقات يسموها ملحقات العكس النقيض، هاي الملحقات هي 3 مباحث: التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد. هاي بمجموعها شو نسميها؟ أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله في هذه المباحث على الترتيب المتقدم اللي ذكرنا، يعني راح نبدي أول مرة بالتناقض ثم ننتقل للعكس المستوي ثم وين ننتقل إلى عكس النقيض على نفس هذا الترتيب اللي ذكرناه. نعم، أما إن شاء الله دخولنا في مبحث التناقض هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بقدمكم.